السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، أرحب بكم جميعا في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو نفعه وبره في الدنيا والآخرة، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع باب الوديعة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الوديعة: فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها، أو إلى من يحفظ ماله عادة، أو إلى وكيله.
نعم، يعني إذا أراد المودع وديعة أن يسافر وأن يترك البلد لمدة، فإنه لا يسافر بالوديعة، هذا الأصل، لأن السفر بها يعرضها للأخطار، وهذا ينافي المقصود من الوديعة، وهو الحفظ. ولذلك فإنه يلزمه أن يردها لمالكها، فإن لم يتيسر ردها لمالكها فإنه يردها إلى من يحفظ مال مالكها في العادة، كالزوجة. فقد تقدم معنا أنه قد جرت العادة أن الزوجة تحفظ مال زوجها، وكالعبد وكالأجير الأمين الذي عرف بالأمانة، أو يدفعها إلى وكيله في قبضها، أو وكيله في مطلق التصرف الذي يقدم هو وكيله في قبضها. فإذا قال له المودع عند إيداع الوديعة: زيد بن عمرو وكيلي في قبضها منك، فإنه يقدم، لأنها وكالة خاصة بالأمر، وإلا فوكيله في التصرف العام يدفعها إليهم. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر ولم يخف عليها معه
ولم يخف. نعم،
أحسن الله إليك. قال: فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان.
يعني إذا تعذر أن يردها إلى مالكها أو إلى من يحفظ مال مالكها في العادة، أو إلى وكيله، ولم يخف عليها إن سافر بها، بل كان غالب الظن على هذا السفر الأمان، وأنه لا يحصل فيه شيء إن شاء الله، ولم يكن صاحبها قد نهاه عن السفر بها، فإن له أن يسافر بها، لأن العادة جرت أنه يسافر بماله في السفر الآمن، فكذلك بالوديعة، ما دام أن السفر آمن فإنه جرت العادة أن الإنسان يأخذ من ماله معه ويسافر بماله، فكذلك في الوديعة، لأنه تقدم معنا الضابط أنه يتصرف في الوديعة من جهة الحفظ تصرفه في ماله، فله أن يسافر بها ولا ضمان عليه لو تلفت في السفر ما لم يتعد أو يفرط. فلو أخذها معه في السفر الآمن بعد تعذر ردها إلى المذكورين فتلفت ولم يكن قد تعدى ولم يكن قد فرط فإنه لا يضمن.
قال رحمه الله: فإن خاف عليها دفعها للحاكم، فإن تعذر فلثقة.
يعني إن تعذر ردها لمالكها أو لمن يحفظ مال مالكها في العادة أو لوكيله، وخاف عليها إن سافر بها، فالسفر ليس بآمن، هذا السفر ليس بآمن، ولا يغلب على الظن السلامة فيه، فإنه إن وجد حاكما ثقة وهو القاضي المأمون، المقصود بالحاكم هنا ليس الرئيس، لأنه ما جرت العادة أنه تدفع إليه هذا أو يشتغل بهذا، وإنما المقصود القاضي المأمون أو الجهة التي أنيط بها في الدولة حفظ أموال الغائبين. فقد يكون هناك جهات في الدولة لتحفظ أموال القصر أو أموال الغائبين أو نحو ذلك، فهذا يدخل في لفظ الحاكم. وأجنبي ثقة، يعني تيسر له كذلك، أجنبي ثقة. قلت لكم أجنبي هو الذي يعني لا ليس ممن يحفظ مال مالكها في العادة، ثقة يثق به، فإنه يدفعها للحاكم، فإن الحاكم المأمون مقدم على الثقة، على الأجنبي الثقة، لأنه أحفظ وأوثق والسلامة في يده غالبة. وإن تعذر دفعها للحاكم كأن لم يجده، كأن لم يجده، ذهب إلى بيت القاضي ما وجده، وهو سيسافر الآن، فإنه يدفعها إلى الأجنبي الثقة الذي يأمنه عليها. وإن كان الحاكم غير ثقة، يعني ما وثق في القاضي مثلا وما أمنه عليها، فإنه يدفعها إلى الأجنبي الثقة، لأن الواجب عليه أن يحفظها، وحفظها أن يدفعها إلى الثقة. فإن كان الحاكم ثقة والأجنبي ثقة فالأحفظ عند الحاكم، وإن تعذر الحاكم أو لم يوجد الحاكم الثقة فإنه يدفعها إلى الأجنبي الثقة من أجل حفظها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضمن مسافر أودع.
طبعا يا إخوة، كل هذه الأحكام مبنية على ما كان في الماضي من أن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ الوديعة إلا إذا كان موجودا، أما اليوم فقد يستطيع الإنسان أن يحفظ الوديعة مع سفره وتكون الوديعة محفوظة كأنه موجود. فإذا كان يمكن أن تحفظ الوديعة مع سفره فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا، فإنه يسافر ويترك الوديعة في حفظها ما دام أنها تحفظ وهو مسافر. مثلا لو أودعتني سيارة لأحفظها لك، ووضعتها في الكراج وأقفلت عليها، فإنها تكون محفوظة سواء كنت موجودة أو لم أكن موجودا، فلا يلزم هنا أن أردها إليك أو نحو ذلك إن أردت السفر. المهم أن المظنة، أن الذي يعلق عليه الحكم هو الحفظ، فإذا ظن الحفظ فإن الحكم يتغير. لكن الكلام هنا عند الفقهاء باعتبار القديم أن حفظ الوديعة لابد فيه من وجود المودع، ولذلك قرروا هذه الأحكام. ولذلك نحن نقول ننظر، فإن كان حفظ الوديعة كائنا مع سفره ولا يتغير الأمر عند سفره فإننا نقول يبقيها. أما إذا خاف أو ظن أنها تضيع فإنه تأتي هذه الأحكام التي قررها الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر.
نعم، ما تقدم من الأحكام في المقيم إذا أراد أن يسافر، لكن إن كان المودع عند إيداع الوديعة عنده كان مسافرا فأودعه المودع الوديعة حال سفره، يعني مثلا رجلان من المغرب قادما إلى المدينة فأودع أحدهما عند الآخر وديعة نقود مثلا وهما مسافران، فأكمل المودع سفره وواصل سفره فتلفت في السفر من غير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. ما يقال لماذا لم يردها لأن صاحبها أودعها وهو مسافر، وهو يعلم أنه مسافر فراضي بأن يحفظها حال سفره، فإذا استمر في سفره وواصل سفره فتلفت في يده من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله: وإن تعد المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه.
نعم، يعني إن فعل المودع ما لا يجوز له في الوديعة، كأن ركب الدابة لغير مصلحتها أو ركب السيارة لغير مصلحتها، وقولنا لغير مصلحتها يخرج ما لو ركب الدابة لمصلحتها، كأن ركب الدابة ليذهب بها إلى مجمع الماء ليسقيها، أو ركب السيارة وسار بها ليحافظ على بطاريتها. من حفظ السيارة يا إخوة أن تشغل في كل يوم أو نحو ذلك حتى لا تذهب البطارية. طيب، هو شغلها فوجد أن البطارية صارت ضعيفة فخشي لو تركها يوما أن تذهب البطارية، يعني تذهب الطاقة التي في البطارية، فشغلها وحركها، لأن المعروف أن السيارة إذا تحركت يشتغل الدينامو فتشحن البطارية، فحركها من أجل أن يحافظ على البطارية، ركبها لمصلحتها أو لمصلحة صاحبها، فهذا ليس تعدي، وإنما التعدي أن يركبها لغير مصلحتها ولو لأمتار قليلة، ولو لأمتار قليلة. أو لبس ثوب الصوف من غير خوف عليه من العث، والعث يا إخوة معروف السوسة التي تأكل الصوف، الصوف إذا ترك مخزنا فترة هناك دودة تأكله تسمى العث، فإذا خاف عليه من العث فلبس الثوب حتى كما يقول العامة يتنفه، يتنفه يعني يشم الهواء وتضربه الشمس فتذهب هذه السوسة، إذا فعل هذا فهذا لمصلحته ليس تعديا، لكن إن لبس الثوب لغير ذلك عنده عزومة فرأى الثوب هذا جميلا وأعجب قال ما يضر يوم ولبس الثوب، أو أخرج الدراهم من كيسها لينفقها كأن احتاج إلى دفع نقود ولم يكن معه نقود ومعه الوديعة في كيسها في جيبه، فأخرجها وأخرجها من كيسها ودفع النقود وقال بعدين أنا أرد هذه النقود، أو أخرجها لينظر إليها، أخرجها لينظر فيها وينظر في النقود، أو حل كيسها فقط ولم يخرجها للأغراض السابقة، حل الكيس وأبقاها في الكيس لينفق منها أو لينظر إليها، فإنه يترتب عليه أنه يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك الفعل. طيب قد فعل، لأنه يقول إن فعل معنى ذلك أنه يجب عليه أن يتوب لأنه فعل حراما، فيجب عليه أن يتوب لأنه يأثم بهذا الفعل إذ فعل ما لا يجوز له فعله. نعم. هذا الحكم الثاني صار ضامنا، أي تنتقل يده من يد أمانة لا يضمن معها إلا إذا تعدى أو فرط إلى يد ضمان. سبق يا إخوان ذكرنا لكن لا بأس أن نذكر، ما الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان؟ يد الأمانة صاحبها لا يضمن ما تلف تحت يده إلا إذا تعدى أو فرط، أما يد الضمان فصاحبها يضمن مطلقا إذا تلفت بأي سبب سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. فمن الأحكام أن يده تنتقل من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان، فمتى تلفت بأي سبب فإنه يضمن حتى يردها إلى صاحبها أو يعقد عقد وديعة جديد كما سيأتي، يعني يكون ضامنا مطلقا، خلاص أخرج النقود، مجرد أن أخرج النقود صار ضامنا مطلقا ويستمر ضامنا مطلقا إلى أن يردها إلى صاحبها أو يجدد عقد الوديعة، فيعقد عقد وديعة جديد. نعم. ووجب عليه ردها فورا، هذا الحكم الثالث المترتب، يجب عليه أن يردها إلى صاحبها فورا. طيب، إذا قلنا يجب عليه أن يردها، قلنا ذلك أن مؤونة الرد عليه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما دام أنه وجب عليه أن يردها فإنه هو الذي يتحمل مؤونة الرد مهما بلغت، مهما بلغت. نعم. ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، أي بعد فعله ذلك لا تعود يده يد أمانة، بل تبقى يد ضمان إلا إذا وجد عقد وديعة جديد. فإذا وجد عقد وديعة جديد تصبح يد أمانة بالعقد الجديد. أمثل لكم: أودع عنده نقودا فأخرجها من كيسها لغير مصلحة لها، ثم علم أنه سيصبح ضامنا، خرج عن كونه أمينا، فاتصل بصاحبها وقال: يا فلان تعال نجدد عقد الوديعة، نعقد عقد وديعة جديد بيننا. فجدد العقد، هنا تصبح يده يد أمانة من جديد بمقتضى العقد القديم، لا، وإنما بمقتضى العقد الجديد. نعم. طبعا يا إخوة، كل هذا إذا كان المالك لم يأذن له في التصرف، إذا كان المالك لم يأذن له في التصرف. أما إذا أذن له المالك في التصرف فإنه يجوز له، سواء أذن له في تصرف خاص أو في تصرف مطلق. في تصرف خاص مثلا قال له: احفظ سيارتي واركبها إلى الدوام، إلى الوظيفة، إلى وظيفتك، أذن له في تصرف خاص، فإنه يجوز له أن يتصرف هذا التصرف الخاص. أو أذن له في التصرف مطلقا، قال: يا أخي اعتبرها مالك، تصرف فيها بما لا يذهبها، تركبها ما تركبها أنت مأذون، فتصرف، فإن هذا يجوز. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها، أجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها، يعني أجمع العلماء على إباحة استعمال الوديعة بإذن مالكها. نعم.
قال رحمه الله: وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين.
نعم، عقد الوديعة يا إخوة عقد تبرع محض، ما في عوض، وعقد التبرع المحض عند الفقهاء خفيف، فيقبل التعليق حتى عند من يمنعون تعليق العقود. فإذا قال المودع للمودع عند الإيداع، كلما خنت أو فعلت ما لا يجوز لك ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. كلما خنت يعني في هذه الوديعة أو فعلت ما لا يجوز لك ثم تبت وعدت إلى الأمانة فأنت أمين صح. وبناء عليه لو أنه دفع له نقودا في كيس فحل كيسها وأخرجها لغير غرض صحيح فإنا قلنا هذه خيانة تجعل يده يد ضمان ويخرج عن كونه أمينا. طيب بعد أن فعل قال أعوذ بالله الرجل استأمنني ورأى أني يعني أهل وأنا أفعل هذا أستغفر الله وأتوب إليه فرجع إلى الأمانة فإن يده ترجع يد أمين مع أن قلنا في الحكم السابق إنها لا ترجع إلا بعقد جديد. لما قلنا هنا ترجع؟ لأن المالك قد علق فقال له كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين فأنت أمين وهذا حقه فترجع بذلك يده يد أمانة. نعم.
قال رحمه الله فصل والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان.
عاد المصنف رحمه الله بعد أن أبحر بنا في بعض المسائل بعض مسائل الضمان إلى تقرير الأصل وهو أن المودع أمين فيده على الوديعة يد أمانة وبناء عليه فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط أو خان. إذا تعدى فعل ما لا يجوز له كما تقدم معنا قبل قليل أو فرط قصر في الحفظ كان أودعه سيارة فشغلها وصعد يتقهوى في البيت تركها في الطريق تعمل والمفتاح فيها جاء لص سرقها فرط. أو ترك الزجاج نازلا أو ترك الأبواب مفتوحة فجاء لص سرقها فإنه مفرط لأنه قصر في الحفظ. أو خان. خان له صور متعددة منها أن يجحد الوديعة جحوده للوديعة خيانة أودعه كتابا ثم بعد أسبوع جاء وقال يا أخي أعطني كتابي. قال أي كتاب؟ قال الكتاب الذي أعطيتك قبل أسبوع. قال ما أعطيتني شيئا. قال يا شيخ أذكرك كنا نجلس في المكان الفلاني وحصل كذا وكذا. قال سبحان الله ذاك اليوم أصلا ما شفتك. فأنكر فإنه يخرج بهذا من حد الأمانة إلى حد الخيانة. أو دل عليها لصا أعطاه 100,000 ريال ليحفظها فوضعها في حرزها وجاء للص وقال له ترى المكان الفلاني فيه 100,000 فإنه خان ولو لم يسرق اللص. أيضا من صور الخيانة عند الفقهاء لو ماطل في ردها لو ماطل في ردها. جاءه المودع اليوم قال أعطني وديعتي، قال والله اليوم ماني فاضي مشغول، هو ما عنده شيء مشغول، إن شاء الله بكرة. جاه من الغد قال أعطني، قال قلت لك بكرة، ما جاء بكرة، غدا. بهذا يصبح خائنا ما دام أنه ماطل في الرد من غير عذر. هذه الخيانة، فإذا تعدى أو فرط أو خان فإنه يضمن إن تلفت السلعة بناء على هذا، أو تلفت الوديعة بناء على هذا. أما إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط ولا خيانة، لكن سرقت أو صارت حريقة في البيت واحترق المال مع ماله، فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. وهذا محل إجماع بين أهل العلم على أن المودع إذا حفظ الوديعة في حرزها ولم يتعد ولم يفرط لا يضمن إن تلفت. حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيره من أهل العلم. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، قلنا رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، ذكرناه في مشروعية الوديعة. من أودع وديعة فلا ضمان عليه، يعني إلا إذا تعدى أو فرط، فإن العلماء مجمعون على أنه إذا تعدى أو فرط يضمن. نعم.
قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك وفي أنها تلفت، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت.
نعم، المودع إذا ادعى التلف أو عدم التفريط والتعدي أو أنه تصرف بإذن المالك فلا يخلو الأمر، إما أن تكون عنده بينة أو لا تكون. فإن كانت عنده بينة فالعمل بالبينة، وإن لم تكن عنده بينة فلا يخلو الأمر، إما أن يصدقه المودع أو يكذبه. فإن صدقه فالأمر مبني على تصديقه، أما إن كذبه فسرنا بين المودع والمودع. المودع يدعي شيئا، المودع يدعي شيئا والمودع ينكره. فنأخذ بقول من؟ يؤخذ بقول المودع مع يمينه عند أكثر أهل العلم. ولا ضمان عليه. لماذا نأخذ بقول المودع؟ لأن المودع محسن لا يتقاضى شيئا، ولو لم نأخذ بقوله لترك الناس حفظ الودائع، يقول ما الذي يدخلني في المشاكل؟ إذا جاء واحد قال احفظ قال لا ما استطيع. مثل اليوم إذا جاء أحد وقال اكفلني قال لا من كثرة المشاكل. فلو لم يؤخذ بقول المودع في مثل هذا لانسد باب الوديعة، والناس بحاجة إلى الودائع. ولماذا قال أكثر الفقهاء مع يمينه؟ قالوا حفظا للأموال، ولأنه منكر، والبين على المدعي واليمين على من أنكر. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت فالقول قوله، وقال أكثرهم القول قوله مع يمينه. إذن أجمع العلماء على أن المودع إذا وضع الوديعة في الحرز ثم ادعى أنها تلفت أو سرقت أو ضاعت أو نحو ذلك أن القول قوله، لكن هل مع يمين أو بدون يمين؟ أكثر العلماء على أنه مع اليمين لما ذكرناه. وقال بعض أهل العلم بلا يمين نصدقه في قوله. لما؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أنه محسن وما على المحسنين من سبيل، وكوننا نطالبه باليمين، اليمين عند بعض الناس أثقل من الجبال، قالوا هذا ينافي جزاء المحسن بالإحسان. والأمر الثاني أن المودع عندما أودع عنده الوديعة شهد له بالأمانة. معروف الإنسان لا يودع ماله عند حرامي، وإنما يودع ماله عند أمين، فكونه أودع ماله عنده هذه شهادة منه له أنه أمين، وبالتالي لا يحتاج إلى اليمين. وهذا قول قوي، قول قوي، وأنا في الفتية الخاصة أفتي به، لكن في التقرير العلمي هذا الذي تسمعه، أكثر العلماء على أنه لابد من اليمين. ولو أن قلنا إن النظر يرجع إلى القاضي، فإن وجد ما يستدعي اليمين حلفه، وإن لم يجد ما يستدعي اليمين لم يحلفه، لكان ذلك قويا، لكان ذلك قويا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، أو ادعى ورثته الرد، لم يقبل إلا ببينة.
نعم، إن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، يعني إن طالب المودع من المودع الوديعة، قال أعطني وديعتي، فما طل ولم يردها له فور طلبه من غير عذر، من غير مانع يمنعه من الرد، ثم بعد ذلك ادعى ردها، ادعى ردها وقال أنا رديتها إلى مالكها، رددتها إلى مالكها، لو سلمنا من المماطلة في الرد الحكم أن القول قوله مع يمينه، لكن لما ماطل في الرد من غير عذر فإنه بذلك يصبح ماذا يا إخوة؟ خائنا، خرج عن كونه أمينا إلى كونه خائنا، وما دام أنه أصبح خائنا فإن قوله لا يقبل إلا ببينة. قال بعد أن ماطل 3 أيام 4 أيام في الرد، ثم قال أنا رددتها إلى مالكها، قال مالكها ما ردت، ما ردت، هل نقبل قول هذا المودع المماطل بيمينه؟ الجواب لا، نقول له هات بينه أنك رددتها. قال كيف؟ الفقهاء يقولون القول قولي مع اليمين، أنا أعرف. قلنا نعم، عندما كنت أمينا، أما وقد خنت فقد رفع عنك حكم الأمانة ورجعت إلى حكم الخائنين، فلا بد من أن تقيم بينة، وإلا ضمنت، إما أن تقيم البينة على أنك رددت، وإلا نضمنك الوديعة. طيب، كذلك إذا مات المودع، مات، فطالب المودع الورثة برد الوديعة، فادعى الورثة ردها، فإن قولهم لا يقبل مع يمينهم، وإنما يطالبون بالبينة. لما؟ قال الفقهاء: لأن الأمين هو المودع وقد مات، فنطالب الورثة بالبينة، نقول أقيموا بينة على أنكم رددتموها، وإلا فإنكم ضامنون، وإلا فإنكم ضامنون. نعم.
قال رحمه الله: وكذا كل أمين.
نعم، انتبهوا لهذه القاعدة يا إخوة، هذا الحكم في كل أمين. فكل أمين فعل خيانة في الأمانة فإنه يخرج من كونه أمينا إلى كونه خائنا، فلا نقبل قوله إلا ببينة، وإلا ضمناه، وإلا ضمناه. وكذلك كل أمين مات، فإنا لا نقبل ورثته إلا ببينة، لا نقبل قول ورثته إلا ببينة، لا نقبل قول ورثته إلا ببينة. فهذه قاعدة في كل أمين. نعم.
قال رحمه الله: وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن.
نعم، حيث أخر ردها بعد طلب المودع فلم يردها فورا ولا عذر عنده، ولم يكن لحملها أو ردها مؤونة، كأن جاءه المودع عند البيت والسيارة واقفة وقال: رد سيارتي يا أخي. قال: بكرة إن شاء الله. ولا يظهر عذر، ولم يذكر عذرا، فإنه بهذا ينتقل إلى كونه ضامنا، لأن كما قلنا يصبح خائنا، فينتقل من كونه أمينا إلى كونه ضامنا. فلو تلفت عنده بعد الطلب والمماطلة من غير عذر ولا تحمل مؤونة فإنه يضمنها مطلقا. فرضنا يا إخوة جاءه المودع العصر وقال: يا أخي أعطني سيارتي. قال: ها، المفتاح ما هو موجود، والله ما أدري وين. ولا يظهر عذر، ما يظهر عذر، فجاء لص في الليل وكسر القزاز وشغل السيارة بالأسلاك وسرقها، فإنه يضمن، مع أنه لم يتعد ولم يفرط لكنه خان. فلما خان بالمماطلة انتقل من كونه أمينا إلى كونه خائنا ضامنا. ومعنى هذا ومفهوم هذا يا إخوة أنه إن ماطل لعذر، عنده عذر، كأن كان مسافرا ومفتاح الخزنة معه، أو كان مسافرا خارج المدينة مثلا ومفتاح السيارة معه، خايف عليها من الأولاد مثلا فيأخذ مفتاح السيارة معه، وكان خارج المدينة 70 كيلو 80 كيلو يشق عليه أن يرجع فورا، فإنه ليس خائنا ولو أخر الرد لأنه معذور، فيبقى أمينا، يبقى أمينا. أيضا لو كان لردها مؤونة فإنه لا يلزمه أن يردها، لأن المؤونة تكون على صاحب المصلحة، على المودع. هذه يا إخوة غير مسألة التي قلنا يجب عليها أن يردها، قلنا هناك يتحمل المؤونة، لكن الرد الطبيعي كما يقال المؤونة على المودع لأنه هو صاحب المصلحة، صاحب المصلحة. فلو فرضنا أن السيارة حتى ترد تحتاج أن تحمل في السطحة التي تحمل السيارات، فإن الأجرة تلزم المودع وليس المودع، تلزم المودع وليس المودع، فهو معذور. قال له رد لي الوديعة، قال ادفع أجرتها وخذها، ادفع أجرة توصيلها وخذها، لكن المودع ما دفع، فإنه لا يكون خائنا بل يبقى أمينا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن.
نعم، إن أكره المودع على دفعها لغير ربها، لغير مالكها، وتحققت شروط الإكراه كان واقف عند السيارة فجاء لص ولا بلطجي كما يقال ووقف عنده، قال: ما شاء الله هذه السيارة جميلة، سيارتك؟ قال: لا والله أمانة عندي أحفظها لصاحبها. قال: هات المفتاح. قال: لا ما أعطيك المفتاح. قال: هات المفتاح أقول. قال: لا والله ما أعطيك المفتاح. خرج المسدس أو السكين، وضع المسدس على رأسه أو السكين في نحره وقال: هات المفتاح، ولا والله الآن تكون تحت السيارة. وتحققت شروط الإكراه، فقال: خذ المفتاح، فدفعها إليه، فإنه لا يضمن، لأنه يجوز له أن يدفعها، والإكراه مؤثر في التصرفات إذا تحققت شروطه. وذكرت لكم القاعدة مرارا: المترتب على المأذون غير مضمون، المترتب على المأذون غير مضمون، وهذا أذن له الشرع ما دام أنه مكره إكراها حقيقيا وتحققت الشروط، فإنه يجوز له أن يدفعها ولا ضمان عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان.
نعم، يعني إن أقر بالوديعة التي عنده ثم ادعى أن المودع قبضها، قال: لزيد عندي 1000 درهم 1000 ريال 1000 جنيه 1000 دولار وديعة، ولم يكذبه المقر له، ما كذبه، ما قال ليست وديعة، ثم ادعى بعد أن أقر بالوديعة أنها تلفت أو ضاعت أو أن صاحبها قبضها، فإن صدقه المودع فالحمد لله، قال المودع: نعم نعم أتذكر، تذكرت الآن، أعطاني إياها، الحمد لله. وإن كذبه فالقول قول المودع مع يمينه كما قدمنا، القول قول المودع مع يمينه عند أكثر الفقهاء، مع كونه مع يمينه عند أكثر الفقهاء كما قدمنا، لأنه أمين. أو أقر بالوديعة وبوجودها، انتبهوا، أقر بالوديعة وبوجودها، قال: أقر أن له عندي 1000 ريال وديعة، قال: طيب احضرها هاتها، قال المودع، المودع للمودع أحضرها. قال طيب موجودة أبشر. فذهب ثم رجع وقال كنت أظنها باقية فتلفت، أو علمت أنها تلفت، فإن القول قوله مع يمينه لأنه أمين ولا يوجد ما يعارض ذلك. نعم.
قال رحمه الله وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت، فقال بل غصبا أو عارية ضمن.
نعم، يعني إن قال قبضت من زيد ألفا وديعة، ألف درهم وديعة، فتلفت. طبعا لو كانت وديعة ودع التلف ولم يصدقه المودع فإن القول قوله مع يمينه، جيد. لكن هنا يا إخوة لم يصدقه المقر له في كونها وديعة، قال بل أخذتها مني غصبا، بل أخذتها مني غصبا. يعني إذن المقر يدعي أنها وديعة، والمقر له يدعي أنها غصب، وفرق بين الأمرين. إذا قلنا وديعة فهو أمين، وإذا قلنا غصب فهو ضامن. أو قال المقر له قال المقر له أخذتها عارية لا وديعة، وتقدم معنا أن العارية عند الحنابلة مضمونة على كل حال، فيد المستعير يد ضمان. فهنا يقولون يضمن المودع الوديعة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الأموال الضمان حتى يثبت ما يخرجها عن ذلك. طبعا يا إخوة نحن نفترض أن لا توجد بينة، لو وجدت بينة عملنا بالبينة، لكن لا توجد بينة. المقر يقول أخذتها وديعة وتلفت، والمقر له يقول بل أخذتها غصبا وتلفت عندك، أو أخذتها مني عارية وتلفت عندك ولا بينة، ماذا نفعل؟ يقولون يضمن المقر من غير نظر إلى سبب التلف. لماذا؟ يقولون لأن الأصل في أموال الناس الضمان، الأصل في أموال الناس الضمان، فنحكم به إلا إذا ثبت ما ينقله عن ذلك، كان ثبت كونها وديعة. وبهذا نكون أنهينا مسائل باب الوديعة. غدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر في العقيدة الواسطية في حلقة الشيخ عبد المحسن، ودرس بعد العصر في شرح كتاب دليل الطالب إن شاء الله. في أسئلة؟ طيب لا بأس، نجيب عن سؤال أو سؤالين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسنكم. هذا يقول هل تجوز إمامة من به سلس بول مع العلم أنه أحسن قراءة من الذين معه؟
نعم، القاعدة عند المتقدمين من الفقهاء أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. ويدخل في ذلك صور، منها إذا كان الإمام يعتقد أن أمرا ليس بناقض للوضوء، والمأموم يعتقد أنه ناقض للوضوء، كأكل لحم الإبل الإمام يعتقد أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، والمأموم يعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فرأى إمامه أكل لحم إبل وغسل يديه وقام وراح للمسجد سيصلي. الآن لو كان هو لما صحت صلاته، لكن هذه مسألة خلافية والنظر فيها إلى معتقد المصلي. فهذا الرجل الذي يعتقد أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء تصح صلاته، ولو صلى ما نأمره بإعادة الصلاة إلا إذا كان جاهلا، فتصح صلاته لنفسه، فتصح إمامته لغيره، ويصلي هذا الرجل خلفه ولا حرج. ومن ذلك إمامة المعذور كمن به سلس بول أو استطلاق ريح، ما دام أن صلاته تصح لنفسه فتصح إمامته، لكن يقول الفقهاء الأفضل ألا يؤم المعذور، الأفضل ألا يؤم. إذا كان يوجد من يحسن الصلاة ولو أقل قراءة فالأفضل أن يصلي، يعني من ليس معذورا يصلي بالناس، لكن لو صلى بهم المعذور فإن صلاته وصلاتهم صحيحة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: سلمه أحد الإخوة مبلغا من المال في المطار من أجل أن يوصله إلى المدينة لأحد الطلبة، ومر بدولة لا يعرف القوانين بها فأخذت شرطة الجمارك المبلغ وحرص على إرجاعه لم يستطيع، فهل يضمن؟
هذا أودعه وهو مسافر فمر بدولة، فالذي فهمته أنا أنه لم يفصح عن المبلغ وهو يجهل النظام، فصودر المبلغ من الجمارك، فهل يضمن؟ ننظر في حاله، فإن كان عنده تساهل في الأمر، وإلا معروف أن المبلغ إذا تجاوز كذا يجب أن يفصح عنه، لكن قال يمكن يمشي الموضوع وما مشى، فإنه يضمن. أما إذا كان لا يعلم وصودر من بحكم النظام فإنه لا يضمن، لأنه أمين ولم يتعد ولم يفرط. نعم. سؤال واحد. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: أعاني من كثرة خروج المدي دائما وأشك في الصلاة في نزوله، فماذا عليه؟
القضية أولا ينبغي أن ننظر هل أنت رجل مذاء حقيقة أو أنك رجل موسوس، فإن كنت موسوسا فإن الظن لا حكم له عندك إلا أن تتيقن. فبعض الناس، بعض الرجال عنده وسواس، وخاصة إذا توضأ أو بدأ في الصلاة أول ما يقول الله أكبر يحس بلل، أبدا مربوطة بالتكبير، الله أكبر بلل، عاد شوف يبتلى بماذا، بول، مذي، هذا وسواس ولا حكم له. ما لم يتيقن الخروج في وقته فإن صلاته صحيحة. جاء وقال أنا بعد العشاء رحت البيت وفتشت ووجدت شيئا، نقول لا، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذا حصل بعد ما خرجت من المسجد، ما نلتفت إلى وساوسه، ليست قرينة، قل صلاتك صحيحة خلاص. بمعنى أوضح، ما لم يرى الخروج وقت الصلاة فإنا لا نلتفت إلى كلامه، وصلاة صحيح. وهذا قول الفقهاء لا شك لموسوس ولا كناية لموسوس. بعضهم يأتيني عند البيت أجد أحيانا في نص الليل، يا شيخ مصيبة، يا شيخ مصيبة، خير إن شاء الله. قال يا شيخ أنا قلت لزوجتي أعطيني ماء وظن أني أردت الطلاق. نعوذ بالله من البلاء. يعني واحد كان يأتيني يقول يا شيخ أنا إذا قلت الله أكبر سبحان الله والحمد لله في بيتي يأتيني أني أريد الطلاق. هؤلاء يقول الفقهاء لا كناية لهم، ما عندهم كناية إلا الصريح الصريح إذا تحقق وقوعه. لأن بعضهم العياذ حتى الصريح يأتي يقول والله أظن أني قبل أسبوع الله أعلم أني قلت لها أنت طالق. وأحيانا في النساء بعضهم يرسل لنا ويتصل تقول زوجي أظنه قبل 10 سنين زعل علي قال لي أنت طالق. وعندما تحقق تجدها موسوسة، فهذا لا حكم له. وبعض طلاب العلم الذين لا يعرفون فقه الموسوسين يوقعون الموسوسين في البلاء. بعضهم يأتيني يقول أفتاني مفتي بن، قلت له اذهب له، أفتاك ببلاء اذهب إليه. يا إخوة لا بد أن يكون عند الفقيه مكنة من المسائل حتى يفتي. أحوال الناس تختلف وليست حالا واحدة. طبعا هذا إذا كان موسوس. أما إذا كان رجلا مذاء فهذا يحصل للرجال، وعلي رضي الله عنه كان رجلا مذاء، لكن الأصل عدم خروجه. فما لم يتيقن الخروج فلا حكم له. فإن تيقن الخروج أو غلب على ظنه فإنه ناقض للوضوء، فيوجب غسل العضو مع الأنثيين ونضح الثوب بالماء والوضوء. وبعض العلم يرى أن غسل العضو مع الأنثيين هو من باب الاستحباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. فإذا كان رجلا مذاء فعلا فنقول ما لم تتيقن الخروج فصلاتك صحيحة، لا تخرج من الصلاة حتى لو أحسست، لا تخرج من الصلاة حتى تتيقن الخروج. فإن تيقنت الخروج فإنه يكون ناقضا للوضوء ويوجب ما ذكرناه. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.